بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. ونبدأ اليوم القراءة في كتاب البيوع.
البيوع
في البيوع ولا في الديات؟ نقول التبيوع. أنت قلت البيوع صح؟ كتاب الديات. نعم، كتاب الديات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتاب الديات. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب النفس بالنفس. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا الله يعني ابن عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قريضة والنضير، وكان النضير أشرف من قريضة، فكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ثمن الرجل من بني النضير ثمنه رجل من بني قريظة، وثمن الرجل من بني قريظة مئة وسق من تمر. هكذا جعلوا شريعة بينهم. كلاهما يهود، كلاهما يهود، ولكن يهود بني النضير أشرف من يهود بني قريظة. فإذا قتل رجل من بني قريظة رجل من بني النضير قتل به، وأما إذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة فإنه يدفع لهم مئة وسق من تمر. هذا ثمنه وديته. والآخر لا بد من أن يقتل الرجل مكانه. نعم.
فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريضة، فقالوا ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. قال الإمام أبو داود: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام.
نعم، ويقولون هذا مما وضعوه هم من عند أنفسهم. وأما التوراة فالنفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكن هذا مما حرفوه وضعوه من عند أنفسهم. نعم.
باب لا يؤاخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه.
أما عندنا لو أننا جعلنا هذا حكما بيننا، وجعلنا بدل الزنا غرامة مالية، أو بدل رجم الزاني أو كذا سجنا أو غير هذا، وغيرنا في الحدود الشرعية، فلا شك أن هذا كفر وظلم وفسق. لكن هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، أو هو الأكبر؟ لا، هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، إلا أن تستحل وأن تعتقد حله. فإن اعتقدت حل ذلك أو نسبت ذلك إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، أو جحدت آيات الله عز وجل وكذبت بها، فإنك تكون كافرا. أما مجرد العدول عن الحدود الشرعية فإن هذا من أعظم المعاصي التي ذكر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه أنها كفر. فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وليس بمجرد أن يغير الإنسان وأن يضع عقوبة مكان عقوبة أنه يكون بذلك كافرا، ولكنه يكون تاركا واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وقدره. فمثل هذا مثل الابتداع في الدين، أن يغير أيضا حدود الشرعية عن زمانها عن مكانها، يغير صفة عبادة ويغير قدر عباده، ويضع عبادة من عنده ليلة النصف من شعبان، احتفال المولد النبوي، ليلة 27، إن كفرت بهذا كفر بتلك ولا فرق أبدا، بل ربما تكون بدعة أعظم، لأن البدعة فيها جانب تعبدي. أما هذه فسياسة محضة، سياسة محضة. انتبهتم يا إخواني؟ فمن جعل عقوبة الزنا بدلا من الرجم أو كذا جعله سجنا أو غرامة مالية، أو جعل عقوبة السارق بدلا من قطع يده جعل عقوبة السارق أن يسجن، فلا شك أن هذا جرم عظيم وتغيير للحدود الشرعية، لكن مثلها مثل الواجبات إذا تركها الإنسان وحرف فيها. إذا سرق فيهم الشريف وتركوه، وإذا أقاموا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويدل على ذلك دلالة واضحة ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يتحاكمان، قال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأة هذا، زنى بامرأته، فقالوا لي: على ولدك مئة شاه، افتديت منه بمئة شاه ووليدة، افتديت منه بمئة شاه ووليدة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقضين بينكم بكتاب الله. ثم قال: المئة شاه والوليدة ترد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهؤلاء قضوا بدلا من أن يقام عليه الحد، قضوا بمئة شاة ووليدة. فهل كفروا بذلك؟ لم يكفروا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الحكم إلى الحكم الشرعي كشأن الواجبات عموما، كشأن الواجبات عموما. فكل حكم يخالف حكم الله سبحانه وتعالى ففيه أنه كسائر المعاصي وكسائر الواجبات التي يتعين على الإنسان أن يقوم بها، فإذا لم يقم بها استحق الوعيد، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. أما الكفر هذه مسألة أخرى، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في تارك الواجبات ومرتكب المحرمات. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم هذه المسألة، وذكر أن تغيير الأحكام عن حدودها الشرعية وكذا كأن يجعل في الزنا غرامة مالية بدلا من الحد هذا، يجعل في الزنا غرامة مالية، قال: فإن هذا خروج عن أحكام الإسلام. ثم ذكر حديث العسيف وقال وبين رحمه الله تعالى أن هذا من الأثام والمحرمات لا من المكفرات، أن يجعل مكان هذا ذاك، مثلا زي حد القذف يغرم الناس غرامة مالية، هذا في عرف الناس، أو مثل الزنا يرحل الناس الزاني عن بيته ويأخذون بيته وأرضه وكذا، كل هذا خلاف الشريعة، كل هذه أحكام خلاف الشريعة ويترك للأحكام الشرعية، لكن لا يكون صاحبها كافرا. إن كفرت بترك الحكم فكفره بترك بر الوالدين، كفره بترك الجهاد، كفره بكذا، وكل هذه فيها، كفره بترك الإحسان إلى جاره، كفره بكل هذا، ولا فرق قط بين هذا وذاك، ولا نص في كتاب ولا في سنة يدل على هذا، إلا إذا استحل الإنسان هذا أو كذب بآيات الله سبحانه وتعالى أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له شأن آخر وله ولا خلاف بين أهل العلم أنه حينئذ يكون كافرا. فكثير من أحكام الشريعة غير الناس فيها وبدل الناس فيها، سواء في هذه الحدود أو سواء في صفة العبادة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. يعني هل تكفر من يقول بالاحتفال بليلة 27 أبو مولد النبي وأنت تبين له النصوص وكذا، ومع ذلك هو يقول هذا موجب الاحتفاء وهذا كذا، ومن باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول له هذا ما جاء يقول، لكن هذا يتبع النصوص العامة وإلى آخره، هل تكفره ويغير؟ هذا حد شرعي الذي يجعل من قبل نفسه يجعل من قبل نفسه زمنا معينا واجعله عيدا كالسبع من والعشرين من شهر رجب، يجعل ليلة الاحتفال بليلة 27، أو يدعو الأمة إلى إتيان أماكن وطئها النبي صلى الله عليه وسلم كغار حراء أو غار ثور أو غير ذلك، هل يقال هذا كفر حيث غير هذه الأحكام وتلك الحدود وجعل أزمنة من عنده وجعل أمكنة من عنده؟ ما هو هذا يا إخواني أعظم الحكم بغير ما أنزل الله، هذا أعظم الحكم بغير ما أنزل الله. نعم.
باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن زياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي أبنك هذا؟ قلت إي ورب الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد به. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم. يقول انطلقت، يقول أبو رمثة انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله قال لأبي ابنك هذا؟ قال إي ورب الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد به. قال حقا؟ قال أشهد به. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي أن أنا أشبه أبي ومن حلف أبي علي كأنك تنازعه، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا فحلف وكأن النبي يقول له ليس هذا الولد ولدك، فقال إيه ورب الكعبة يعني إنه لولدي، والولد يشبه أباه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتبسم، ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وزرة وزر أخرى، يعني وإن تشبهتما وإن كنتما على ما كنتما من محبة وكذا، بيد أن قاعدة الجزاء في الآخرة لا تزر وزرة وزر أخرى. نعم. فليس يؤخذ من وزر الأب على الإبن وليس يؤخذ من وزر الإبن على الأبي، فإن قال قائل لكن إن تسبب الأب، نقول إذن هذا من وزره، تسبب الأب، إن تسبب الإبن، إن تسبب الأب في إثم ففعله ابنه أو تسبب الإبن في إثم فعله أبوه فهما في الوزر، فهما في الإثم سواء، لكن من حيث هو فالإنسان لا يحمل ما عند الأب ولا الأب يحمل ما عند الإبن، وليس الإنسان إلا ما سعى. نعم.
باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق
وعليه، ففي هذا الباب أو في هذا الكتاب كتاب الديات عليه يكون إذا قتل الأب لا يؤخذ به الإبن، وإذا قتل الإبن لا يؤخذ به الأب، فلكل جريرته. ما يأتي واحد كما يحصل الآن في دنيا الناس، الأب يقتل واحدا فيقول خصماء سنقتل ولده، سنقتل ولده، أو العكس. فسبب وضعه في كتاب الديات أنه لا يؤاخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه، فلو قطع الابن إصبع أحدا فإنه هو الذي يقطع إصبعه، ما يقطع إصبع الأب، حتى لو الأب هو الذي قال له اقطع إصبعه فإنما يقطع إصبع من باشر، أما من دل هذا يعذر مع الإثم الشرعي، لكن من الذي يقطع ومن الذي ينفذ فيه الحكم؟ الذي ينفذ فيه الحكم ويقطع هو من باشر. نعم.
باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد ابن إسحاق عن الحارث ابن فضيل عن سفيان ابن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
نعم، والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، وهو أن من قتل فأولياء المقتول بالخيار: إما أن يقتلوه، وإما الدية، وإما العفو بلا قتل ودية.
قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن بكر بن عبد
قبله هو الجنون، لأنه إذا أذهب عقله فدية ودية رجل كما لو قتل
الجرح. نعم، قال بفتح الخاء المعجم الجرح بضم الجيم
الجرح.
نعم،
يبقى الثاني الخبل بالفتح.
هذا بتسكين الباء.
هذا تسكين بجرح. نعم، عندك
القبل والقبل بسكون الباء تزال الأعضاء. يقال قبل الحب قبل الحب قلبه إذا فسد يقبله ويقبله قبلا. ورجل خبل ومقتبل أي أصيب بقتل نفس أو قطع عضو، يقال بنو فلان يطالبون بدماء إن وخبل وقبل.
يعني الخبل هنا معناه فساد الأعضاء بجرح. نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال
وكذلك في الجراحات يكون فيها هذا، يكون فيها إما قصاص إما عفو إما دية الجرح، يعني ديات سواء كانت في النفس أو في بعضها، في النفس أو في بعضها. نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
فلولي الأمر أن يأمر بالعفو، وللإنسان أن يدخل بالشفاعة في هذا الباب، وهذه لا تكون شفاعة محرمة. ما يقال أتشفع في حد من حدود الله، ما يقال هذا، لأن الحد الذي بينه الشارع هو هذا، هو العفو فمن عفي له من أخيه شيء، هو الدية، هو القصاص. فيشفع الإنسان في العفو، يشفع الإنسان في الدية، يقول خذ الدية ولا تقتص منه انتفع بالدية، وماذا تصنع بقتله أو كذا. طبعا هذا إن لم يكن رجل عربيدا، فقد يكون رجل فاسدا عربيدا، فهذا المصلحة أن يقتص منه. لكن إذا كان رجلا في مشكلة، وهذا غالب ما عند الناس، يكون رجل في مشكلة أو كذا، وما قصد مثلا قتلا، ولكن حملته الحمية على القتل، أو كان هذا أمرا طارئا أو غير ذلك، فنوع حينئذ يندب الإنسان إلى العفو، يندب الإنسان إلى الدية بدلا من القصاص، لأن هذا أمر طارئ. فالشفاعة في هذا الباب، الشفاعة في هذا الباب شرعية، ولا يقال أتشفع في حد من حدود الله، إنما الشفاعة في حد من حدود الله الواجب تنفيذه، فمن ترقى وجب قطع يده، فحينئذ لا تحصل الشفاعة إذا رفع الأمر إلى السلطان، إذا رفع الأمر إلى السلطان فلا تحصل شفاعة، ولا يقبل السلطان شفاعة. لكن إذا رفع القتل إلى السلطان فإن أولياء المقتول حينئذ يخيرون بين الثلاث، فطالما في تخيير فالسلطان يشفع في أيسرهما، ولغير السلطان أن يشفع بذلك، حتى ولو كان لو كانت الشفاعة بأكثر من الدية نفسها. يعني لو دية 100 من الإبل وهم مصرون على القصاص، فلو قال الشافع لو قال نعطيكم 150 نعطيكم 200 وكذا، بحيث يرغب أولياء المقتول في العفو والصفح عن القصاص إلى الدية، لا بأس أيضا، لا بأس إذا بذل ما هو أكثر من الدية في ذلك، لا بأس. نعم. لا لا إيه؟ كتعبير، يعني بعضهم يعتبره حدا، لكن هو يقال حد القتل أو يقال القصاص، نعم، لكن هو محدد في الشارع، محدد في الشارع من جهة الدية، فديته معروفة، محدد في الشارع من جهة القصاص الذي هو القتل. يعني هذا حده في الشارع، حده في الشارع التخير بين الثلاثة. نعم.
قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة الجشيمي قال
أتكلم على هذا الحديث. قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى أولياء المقتول، فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. قال فقال رسول للولي أما إنه كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. كيف هذا إن كان صادقا ثم قتلته؟ يقول والله ما أردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولي أما إنه إن كان صديقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. كيف قال أما إنه إن كان صديقا ثم قتلته دخلت النار؟ الحديث الثاني، الحديث الثاني يوضح هذا. نعم.
قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة الجشيمي قال حدثنا يحيى ابن سعيد
الجشمي
قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عوف قال حدثنا حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أتأخذ الدية؟ قال لا. قال أتقتل؟ قال نعم.
أتقتل ولا أفتقتل؟
أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال فعفى عنه. قال فأنا رأيته يجر النسعة. هنا ذكر كلام شيخنا.
هات اللي بعد يعني.
قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع ابن مطر
عبيد الله بن عمر
قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع ابن مطر قال حدثني علقمة ابن وائل بإسناده ومعناه. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا يزيد ابن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة ابن وائل عن أبي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي. قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. قال فأرسله.
إذن هذا الحديث يوضح بعضها بعض، وأنه لم يقتل خطأ إنما ضرب رأسه بالفأس فقتل، فيكون القتل هنا عمدا. ومعلوم أن الخطأ ما يكون فيه قصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قاد فيه بالقصاص، فدل هذا عنه ليس بخطأ. يبقى إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، هذه واحدة. ثم قال أيضا في الحديث الثاني في الرابعة أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. وقال في الحديث الذي بعده أيضا قال أما له كان مثله، ثم قال دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. كيف أيضا يكون من أصحاب النار وهو قد مكن منه وبذل نفسه للقصاص؟ هذا مر معنا في مبحث هذا الحديث في مبحث سنن النسائي. نعم
كلامنا لنا وشخنا قولي فإن قتلته فهو مثل أو إن قتله فهو مثل. خلف الصح في تأويله أنه مثله في أنه عطيم. لا فضل ولا منا لأحدهم على الآخر،
يعني ليس مثله في الاسم لأن هذا صاحب، هذا ولي الدم، كيف يكون مثله وما قتل؟ ومن حقه أن يطالب بالقصاص أو الدية أو العفو، فيكون مثله. بمعنى
قال النووي رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهم على الآخر، لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه، فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة.
نعم، يعني هو فهو مثله أي لا منة له عليه لأنه ما عفى.
فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل الثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلف في التحريم والإباحة، لكنه مستوي في ضعفهما.
يعني فهو مثله لما طالب بالقتل كما أن القاتل قتل رجلا فهذا أيضا طالب بقتل رجل، فيكون فهو مثله أي كل منهما قتل رجلا، لكن الأول قتل قتلا استوجب به الإثم والقصاص، والثاني قتل قتلا لا يأثم فيه لأن هذا من حقه، هذا الشرع أعطاه حقه، لكن في الصورة فهو مثله يعني كل منهما قتل رجلا. نعم.
وقيل فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلف في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو، وإنما قال
لا ليس صاحب هوى من طلب منه العفو فأبى. نعم، لكن الأول أجود، فإما أن يقال فهو مثله يعني لا منة عليه، وإما أن يقال فهو مثله يعني في الصورة لا في الحقيقة. نعم. طيب قوله فيكون من أصحاب النار، وقال مرة دعوه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار.
قال الشارح أي إن مات بلا توبة ولم يغفر له تفضلا.
نعم، يعني هذا إذا مات بلا توبة يكون هذا من باب الوعيد، يعني مات بلا توبة، لكن الموت إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه، ولكن هذا يكون من باب الوعيد. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للعفو في هذا، وأعطى الألفاظ والكلمات التي ترغب في العفو بشدة، فلما قال له في أول الأمر قال له أما إنه إن كان صديقا ثم قتلته دخلت النار، هذه تأويلها عندكم إيه؟ أما إنه إن كان صديقا ثم قتلته دخلت النار. في أول حديث
إنما كان ظاهره الحمد لا يسمع فيه كلام القتل أنه ليس بعمد تشوف،
نعم ينبغي لولي المقتول ان لا يقتله خوفا من حكم الاثم به على تقدير صدق دعوى القاتل.
نعم اعيد.
ان كان ظاهره العام لا يسمع فيه كلام القاتل.
نعم.
انه ليس بعمد في الحكم. نعم ينبغي لولي المقتول ان لا يقتله خوفا من حكم الاثم به.
نزل يدك نزل يدك نزل. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنسال ايه؟ عندك يا محمد عجيب، احنا بنبحث مسألة وبنسمع وبنقرأ. بيرفع ايده هذا لي. نعم اعد.
في قوله ان كان صادقا يفيد ان ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل انه ليس بعمد لحوق. نعم ينبغي لولي المقتول ان لا يقتله خوفا من لحوق الاثم به على تقدير صدق دعوى القاتل.
ولو على التقدير الصدق الله اعلم. يعني هذا اذا قال يريد ان يقول في قول النبي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، أن القتل الذي فيه الآلة القاتلة كالفأس، الرجل أخذ فأس المضرب ومثل واحد يضرب بالنار ثم يقول أنا ما قصدت قتله، طيب الظاهر هذا ماذا؟ أنت أخذت فأسا وضربت في وسط رأسه، والثاني أخذ مسدسا وبندقية وضربه، ومن ما إذا لم يكن هذا العمد فما العمد؟ حتى ولو كان هذا الرجل مثلا تحت غضب أو شيء فالقاضي له أن يحكم بهذا الظاهر، فالظاهر أنه قتله عمدا ويستوفي القصاص، لأن الصورة صورة عمد، الآلة قاتلة. نعم هذا يمكن لو أراد ضربه بيده فقتل الرجل ويضرب بيده، فالضارب بيده لا يريد قتلا، وكذلك مثلا الضارب بعصا ضعيفة هذا لا يريد قتلا، أو الذي يحذف حجرا هذا قد لا يريد قتلا، أما الذي يحمل فأسه والذي يأخذ بندقيته يقول أنا ما أردت، فمثل هذا القاضي لا يعمل بكلامه، إنما القاضي يأخذ بالصورة وهي صورة القتل العمد فينفذ فيه. ثم قال وأما ولي المقتول فحينئذ إذا قال هذا الرجل أقسم وقال أنا ما أردت يعني قتله، فالأولى له أن يعفو، الأولى له أن يعفو، هذا الأولى لعله يكون صادقا. طيب فلو لم يعفو قال النبي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، طيب هذا الرجل ما يدري إذا كان صادقا أو غير صادق، وكما القاضي يحكم بالظاهر فهذا الرجل أيضا طلب بالقصاص بموجب الظاهر، بموجب ظهر، فالظاهر أن هذه الكلمة إنما هي من الترغيب في العفو ليس على حقيقتها، وأن من طالب بالقصاص في مثل هذه الصورة أنه يكون آثما أو يكون متوعدا بالنار، لا يكون متوعدا بالنار ولا يكون آثما، وما يدرين أنك صادق، مثل القاضي وما يدرين أنك صادق، فالقاتل حكم بموجب الظاهر كما هو الحد الشرعي في هذا في الآلة و القصد إلى القتل أنه قصد إلى رأسه قصد كذا، أما نية القلب والله أنا كنت مثلا أريد أن أجرحه فقتل، أنا كنت أريد فقط أن كذا هذا، أو يضربه يقول أنا كنت أريد أن أضربه في رجلي بالبندقية فجاءت الطلقة في صدره، هذا كله لا يؤبه له، وهل صدره وهل فخذه وهل إصبعه لك جائز حتى تقول أنا كنت أريد أن أضربه في إصبعه أضربه في رجله؟ وأما الثاني إذا طلب فطلب بحق المشروع، فالذي يظهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار أن هذا من باب الترغيب في العفو، يعني ما لك وله لحله يكون صادقا فيكون كذا. نعم قال إيه زاد عن هذا المعنى شيئا؟
لا شيخنا تبوء
لا تقول يا إسلام. نعم قال من الخطاب السندناوي
ده في قوله يا شيخنا
يبوء لا لا أما إنه إن كان صديقا ثم قتلته دخلت النار.
ماذا ما ذكر ده في شيخنا في أقرب. قال وفي رواية لمسلم والنسائي أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك. قال النووي معناه يتحمل إثم المقتول لإتلافه مهجته وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا رجل خاصة، ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سبب لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا انتهى. قال السندي: لعل الواشف هذا الحديث أن يقال المراد برجوعه بإثمهما هو رجوعه متلبسا بزوال إثمهما عنهما، ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الولي فيغفر له ولمقتوله فيرجع القاتل وقد أزيل عنهما إثمهما بالمغفرة. هذا حاصل.
نعم. لا رفض كان صدقا ثم قتلت دخلت النار. أعد الكلام تاني نصفي.
يقول إن كان صادقا يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحب.
صح، لا يسمع فيه كلام القاتل أنه ليس بعمد لأنه ظاهره العمد. طيب
قال: نعم، ينبغي لولي المقتول ألا يقتله خوفا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل. فخلى سبيله
بعد ذلك. نعم نعم. لا لا ما فيها علم ولي. كيف صدق؟ واحد يضرب رجل في راسه ويقول بصدق؟ كما أن القاضي له أن يحكم بهذا ويلتفت، فكذلك ولي المقتول له أن يطالب. فالظاهر أن هذا أن الحديث هذا بكل ألفاظه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العفو، لكن رغب في العفو بأساليب، هذه الأساليب يكون فيها الترغيب بشدة والدلالة على ما هو أفضل من القتل بكل هذه الألفاظ، لكن الحكم المحكم عندنا هو أن هذا القاتل إن قتل بآلة تقتل وقصد إلى قتل الرجل فإن يقول قتل عمدا ولا يسمع لدعوى أنني ما أقصد. أولياء المقتول لو طلبوا بالقصاص في هذه الحالة فلا إثم يلحقهم في ذلك، وليس عليه إثم، وإن شاء طالب القصاص وإن شاء فدية وإن شاء فالعفو، هذا هو الحكم المحكم عندنا. أما هذه الألفاظ فتؤول التأويلات التي تناسب مع هذا الحكم المحكم. لكن مر معنا في تأويل هذه اللفظة في شرح النسائي، يعني لو تجيبوه من شرح النسائي هذا مر معنا. نعم أي عبد اللطيف. نعم لكن النسائي ذكر روايات كثيرة فيها. النسائي ذكر له روايات كثيرة و أي نعم نعم
مرة كنت
نعم إنه علق على هذا على اللفظة ديت
النار.
إن كان صديقا ثم قتلته دخلت النار.
لا لم يعلق على
نعم فهو نعم فهو مثل هذه سهلة، لكن ثم قتلته دخلت النار هذا الذي يظهر لنا أن هذا من باب يعني الترغيب فقط، أسلوب أن يرغب، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيهام، هذا من باب الترغيب في العفو، ليس أنه يأثم إذا طالب به إلا أن يحمل، وهذا حمل يعني قد يكون فيه بعد، يعني إن قتلته من غير أن ترفع أمره للسلطان. نعم نعم. قال للشوكان
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: أخرج هذا الحديث أيضا النسائي ومشتمل على زيادة وهي تقييد الإقرار بأنه لم يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولها ويحمل المطلق على المقيد كما تقدم، فيكون عدم قصد القتل موجبا لكون القتل خطأ، ولكنه يشكل على قول من قال إن عدم قصد القتل إنما يصير القتل من جنس الخطأ، إذا كان بما مثله لا يقتل في لا يقتل في العاد.
نعم.
قال
إذا كان يقتل العاد لكن هذا بفأس.
لا إذا كان مثله يقتل في العادة فإنه يكون عمدا وإن لم يقصد به القتل. وإلى هذا ذهبت الهادوية والحديث يرد عليه. لا يقال الحديث مشكل من جهة أخرى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أذن لولي المجني عليه بالاختصاص، ولو كان القتل خطأ لم يزل له بذلك،
صح.
إذ لا قصاص في قتل الخطأ إجماع كما حكاه صاحب البحر، هو صريح القرآن والسنة. لأن نقول لم يمنعه صلى الله عليه وسلم في الاختصاص بمجرد تلك الدعوة لاحتمال أن يكون المدعي كاذبا فيها، فالحكم على القاتل بما هو ظاهر الشرع، ورهب ولي الدم عن القول بما ذكره معلقا لذلك على صدقه.
يعني الاجتماع حول المحكم هذا هو، ويحتمل يعني بدل وجه هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، لعله في أصل الدعوة. يعني إن كان هذا الرجل ليس هو الذي قتل، أو كان قد ضرب في مكان بعيد وأراد ضربا في مكان بعيد فجاء هذا فصار تحت ضربته، يعني أنك إن كذبت في دعواك ورفعت أمره إلي وأنا أحكم بالظاهر وليس الأمر كذلك فقتل بسببك دخلت النار، فيرجع هذا إلى أن الدعوة نفسها فيها شيء. لكن هذا يرده تصريح الرجل قال ضربت رأسه بالفأس ولم أريد قتله، فلا يسمع دعوة ضربت رأسه بالفأس ولم تريد قتله، أمال تريد ماذا؟ يعني ما تريد ماذا؟ ضربت رأسه بالفأس ولم أريد قتله. فعلى كل هذا الإشكال لابد أن يفسر على نحو يتوافق مع المحكم، وهو أن الرجل إذا قتل آخر قتلا عمدا فأولياء المقتول مخيرون بين القصاص والدية والعفو، فإن طالبوا بالقصاص فقتل هذا فعلى ما يدخلون النار؟ إذا طالب بحقه على ما يدخل النار؟ لا يدخل النار. ولو كان هذا الرجل صادقا فانه ما اراد، كم من قاتل يقول يندم اول ما يقتل امامه الرجل يجلس هو يبكي ويندم لانه قتل خلاص او سجن، يذهبون بها في قوانين المعاصرة هذه، فيبقى نادما. هذا ما اراد ان يصل حاله الى القتل، هو لان تعرف ان القتل هذا لحظة طرفة عين زي الفلاحون في الغيط، يبقى من أجل إيه أروي قبلك ما أروي بعدك، كذا 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 كذا، هذا سبك قلت سبني وأخذ فأسه وضربه في رأسه ويجلس يبكي بعد ذلك ويقول بعد ذلك يا ليت أخذ الأرض كلها، فهي لحظة تأتي. فما أحد إلا بقى المجرم المحترف هذا، وهؤلاء يعني قلة، لكن غالب الناس في شكل في كذا في كذا لا يريدون قتلا ولا شيئا من هذا، لكن إما تغيض عصبية إما كذا إما غضب شديد فيحمله على القتل ثم أجلس يبكي بعد ذلك، فلا ولكن لا يلتفت لهذا لأن نفسا ذهبت، فلا يلتفت إلى هذا طالما قصدت وأخذت الآلة وأردت القتل وكذا وكذا، هذا لا يلتفت. فكيف يكون أولياء المقتول إذا طلبوا بهذا آثمين؟ نعم، فينبغي حمل هذه الأحاديث على هذا المحمل. نعم لا قصة واحدة، نعم قصة، وحتى لو قصتان والإشكال ليس في القصتين، الإشكال في اللفظة نفسها. أي نعم، أي بس هو رجل واحد كان مكتوفا بنسعة، هذه تتكرر معنا بنسعة، والثانية الحس الثاني فأنا رأيته يجر النسعة، فهو صاحب النسعة.
بس ربما يا شيخنا الرجل يقتل بالفأس خطأ.
كيف يقتل بالفأس خطأ؟
ما هو ما يريد القتل، أنا مثلا أرفع الفأس وجاء رجل من الخلف فضربته الفأس، أنا ما أريد قتله.
كيف جاء رجل من الخلف؟ إذا أنت ما ضربته، هو الذي ضرب نفسه، يعني أنت بترفع الفأس وهو بالخلف فجاء الفأس في رأسه، إذا هو الذي ضرب نفسه. لكن هذا لا، ضربه بالسيف. ولو كان شبهة الخطأ منتفية، ليه؟ لأن النبي أمر فيه بما يأمر به في العمد، النبي أدرى إذا كان هذا خطأ. لو خطأ فيه الدية فقط، لكن كيف يكون خطأ ثم يأمر بالقصاص ولا العفو ولا الدية؟ هذا لا يكون، هذا ارتفعت شبهة الخطأ. نعم نعم نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط،
كلام من على البلاط،
سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا
يعني
في
هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بحث دم المسلم، كفر بعد إسلام، وأنا لست كافرا الحمد لله، أوزنا بعض إحصان، فوالله ما زنيت في جهرية ولا في إسلام، أو قتل نفس، نعم، ولا أحببت أن لي بديني بدلا، هذا رد على المسألة الأولى كفر بعد إسلام، منذ هداني الله ولا قتلت نفسا، يعني ما استوجبت ما أهدر الإسلام به دمي إن فعلت، فلا أن الذي كفرت، فما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله سبحانه وتعالى، ولا أن الذي زنيت، فما زنيت في جهلية ولا في إسلام. الله أكبر. عثمان يقول والله ما زنيت في جهلية ولا في إسلام. عجيب هذا. طب كيف لا يزن الرجل في جهلية وليس حراما، بل كانت راياته البغاء على البيوت معروفة، هذه المرأة من أهل البغاء، بل كانت المرأة يأتيها العشرة من الرجال فتنسب الولد إلى من تريد منهم، يعني كان أمرا مباحا، فكيف لا يزني؟ سبحان الله. لأن كثيرا من هؤلاء الذين ما زنوا في جاهلية ولا شربوا الخمر في جاهلية أنهم فعلوا ذلك مروءة، فعلوا ذلك حتى لا تخدش سمعتهم، فهو إن كان نعم مباحا عندهم وكذا وكذا، إلا أن الرجل المحصن، الرجل لا يشرب الخمر فيذهب عقله فيتلاعب به الصبيان، هذا يكون عظيم القدر كما كان من أبي بكر رضي الله عنه. فعثمان ما زنى لا في جاهلية ولا في إسلام، لأنه يأنف أن يفعل ذلك، يأنف أن يأتي غير امرأته، لأن عندهم زواج، عندهم زواج، والمرأة تسمى بغية، والمرأة تكون زانية، ويلحق العار بأهلها وكل شيء، لكن شهواتهم لا حدود لها ولا يحاسب عليها ولا عقوبات. فإذا أنف الرجل من باب الأنفة، فإن الإنسان قد يبتعد عن المعصية أخواني ليس من أجل أنها حرام، لكن أنف أن يفعل هذا. يعني ممكن امرأة مثلا تكون مثلا امرأة لا تصلي، لكن تأنف أن تكلم رجلا، أو أن رجلا يكلمها وتستجيب له، أنا بنت من حتى يلعب بها هذا الشاب أو يلعب بها هذا الرجل، فتكون خائفة على سمعتها وسمعة عائلتها. ليس أنه حرام، ليس أنه حرام، وقد تمتنع عن الخروج مع رجل خشية أن يراهما أحد فتكلم عنها فتصاب في سمعتها، وإلا هي تتمنى لكن تأنف. إذن قد يترك الإنسان الممنوع هذا، ليس من أجل أنه حرام، لكن من أجل أنه من باب الأنفة وكذا. فعلى هذا أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كان الواحد يترك شرب الخمر. لماذا يترك شرب الخمر؟ يقول أن الخمر إذا شربها الإنسان ذهب عقله فتلعب به الصبيان، وأنا لا أريد أن أكون في هذا المنظر، يرمين الصبيان بالحجارة، لا أريد أن أكون في هذا المنظر، فيأنف من هذا. نعم.
قال حدثنا موسى قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية.
نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد ابن إسحاق.
فحد لماذا ذكر أبو داود هنا ترك الخمر مع أنه لا علاقة له بالباب في العفو؟ نعم أحسنت، هذا باب ذكري ما يزيد به عثمان فضلا، فإن عثمان وإن قال عن نفسه فما زنيت في جاهلية ولا إسلام فخذ أيضا ولا شرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام. نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد ابن ضميرة الضمري حا وقال أخبرنا وهب ابن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قال
الهمداني
قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، وهذا حديث وهب وهو أتم، يحدث عروة بن الزبير عن أبي قال موسى وجده وكان شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم ابن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه شكة وفي يده درقة، فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، أسن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره. ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس، فلم يزال حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم. بصوت عال زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. قال
يعني هذا من باب التشديد عليه ثم إنه استغفر له، لكنه قال في أول الأمر أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال، ثم استغفر له بعد ذلك، يكون هذا من باب الردح، لكن الحديث ضعيف ولا أظن أن هذا يكون من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو داود قال النضر بن الشميل الغير الدية.
نعم. قال المنذري والحديث أخرجه ابن ماجه مختصرا في سنن محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه انتهى كلامه. نعم. فيكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشديد، وإلا فهو قد استغفر له صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يعلم الأمة حرمة الدماء وخطورة القتل فقال ذلك، لكن وإن فإن هذا يعني بعيدا عن أخلاق صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا القتل ما يقبل فيه أو لا تسقط التوبة فيه المؤاخذة. نعم. وحاول أعصي الميكروفون. أعصي الميكروفون. نعم. كلام التحول في اللفظة إن كان صادقا فقتلته فأنت من أصحاب النار. نعم. قال إيه؟
قال فإن كان
أرب السماء.
قال فإن كان صادقا في عدم القصد فقتلته كنت أيضا من أهل النار.
فإن كان
صادقا في عدم القصد فقتلته كنت أيضا من أهل النار.
ما يدرينا يعني كان صادقا أو كان كذبا، حتى لو كان صادقا هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أطلب شيئا مشروعا، أنا أطلب شيئا مشروعا، لكن نبينا ما ندب بهذه الصيغة من باب إغرائه بهذا بالعفو، ما يدريك لعله يكون صادقا في هذا. نعم. نعم. ولو كما حكم القاضي بالظاهر، هذا طالب بالظاهر أيضا، وما يدرين أنه صادق، وما يدرين أنه صادق، ما يدرين أنه صادق، كما إنه للقاضي وما يدرك أيها القاضي أنه صادق. لهذا كما قتلت أنت بالظاهر فأنا أيضا طلبت القتل بالظاهر، فإن كنت آثما آثم أنا أيضا.